جزء ابن معاوية عشان يخليهم يزمزمون.
يمكن 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 كان الزمزمة هذا شيء مهم عنده.
لكن في وصف للزمزمة عجيب. أنه يقول يلفون ألسنتهم ويخرجون أصوات من خياشيمهم يفهمون بعضهم بعضا.
ما ذكر هذا؟
هذا في حاشية محمد عوام.
نقلها
عن بعض القوامين.
ما يجوز أبدا الفضة. استعمال الأمية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأكل. لكن لعل المقصود أنه يعني سلال أنه يعني مثل الشوك الآن اللي يعني يغمزون فيه شيء يأكلونه. أقول لعله يعني موضع أن يخلون بأسنانهم وإنما المقصود يعني شيء يعني يستعملونه للأكل يعني بحيث يعني يغمزون فيه الشيء الذي يريدون يعني أكله. ايش عودين عودين على كل مثل الشوك اظن مثل الشوك يعني لك الطعام يعني كونه الان يعني الذين يأكلون مثل الشوك يعني ما يلمسون اللحم بأيديهم يغمزونه بالشوك يأكلونه. نعم.
ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر.
وهذا فيه يعني أخذ الجزية من المجوس وأنه جاء عن عبد الرحمن بن عوف الحديث في ذلك وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يكون يأخذها حتى جاءه أو بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وهجر يعني هي من البحرين من أعمال البحرين.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بجالة.
عن بجالة ابن عبدة وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف
كتاب عمر.
عن كتاب عمر لكن يعني في كتاب عمر وفي هذا فيه الأخذ بالكتابة وفيه أيضا عن عمر أنه أخذ بما جاء عن عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمع والفضاء الكثير رضي الله عنه وارضاه. وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشر المبشرين بالجنه. وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته. ما ادري
قال حدثنا محمد بن مسكين اليماني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من الأسلبيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. قلت مه؟ قال الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قبل منهم الجزية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسدبي.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل من الأسدبيين وهم يعني من مجلس هجر ومجلس البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني
فمكث عنده
وقلت ماذا؟
ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟
ثم خرج أي الأسلبي هذا المجوسي فقال ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. إما الإسلام وإما القتل. يعني أنا ما في جزية يعني ما في الإسلام أو القتل. وقال
عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية.
قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل منهم الجزية. قال فأخذ الناس بما جاء عن عمر عن عبد الرحمن وتركوا ما سمعته من الأسدبي. ويعني معنى هذا أنها تؤخذ من الجزية وأن ما جاء عن الأسدي المجوسي أنه لا يعول عليه بل معول عليه ما أخبر به عبد الرحمن بن عوف أنه قبل منهم الجزية وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية. نعم.
قال حدثنا
فيما يتعلق بأخذ الجزية يعني هو ثابت يعني من عبد الرحمن بن عوف كما مر في الطريقة السابقة. وأما هذه الطريقة ففيها رجل ضعيف الذي هو قشير ولكن ما يتعلق بأخذ الجزية ثابت. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسكين اليماني.
محمد بن مسكين اليماني هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. عن يحيى بن حسان.
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن هشيم.
بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن داود بن أبي هند.
وهو ثقة
أخرج
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قشير بن عمرو.
وهو
مستور.
مجهول الحال أخرج له داود.
عن بجاله بن عبدة عن ابن عباس.
وقد مر ذكرهما.
الخلاصة يعني أن الجزية تؤخذ يعني من الجميع سواء عندهم كتاب أو ليس عندهم كتاب.
هو الذي يمر حديث وريد بن حسين الذي أشرت إليه في صحيح مسلم عام.
لفظه
كان إذا أمر أميرا على جيش أو صاحب تقوى الله ولم معه من المسلمين خيرا وقال قلت بسم الله قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم الإسلام ويعني سينابه فقل من الجزية وإلا فاستعن بالله وقاتلهم
ولا يفرق بين العربي والعجمي كذلك
ما يفرق. فقد مر بنا هذا
الحديث الأول يعني تمهيد إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية
يعني هو طبعا ليس فيه يعني ذكر أخذ الجزية وإنما فيه ذكر يعني تحولهم من الدين الذي كانوا عليه إلى المجوسية وهذا إن كان ثابتا فإنهم أهل دين وأهل كتاب ولكنهم وأن لهم ولي ولكن إبليس يعني هو الذي طرفهم وجعلهم يتحولون من الدين الذي جاء به نبيهم إلى هذا الذي هم عليه هو عبادة النار لأنه يتعلق بالمجوس وبأصل المجوسية.
ما رأيكم بقول الخطابي وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي وإنما تقبل من أهل الكتاب
يعني لعل هذا كان في أول أمر قبل أن يعرفوا قبل أن يعني تأتي الحديث الدالة على ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في جباية الجزية. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما وجد رجلا وهو على حنث يشمت ناسا من القبط في أداء الجزية. عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال وجد رجلا وهو على حنث يشمت ناسا من القبط في أداء الجزية فقال ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة باب التشديد في جباية
الجزية
أي التشديد يعني في أخذها والإيذاء عند أخذها أو التعذيب عند أخذها هذا هو مقصود من التشديد لأنه كما بينه الحديث أنه كان يعذبهم من أجل أن يعطي الجزية يصل إلى الجزية ومن أجل أن يحصل الجزية وأنه يحصلها بتعذيبهم لهم بتشبيههم بأن يجعلهم في الشمس يعني تحرقهم ويتعذبون لذلك أورد أبو داود حديث هشام ابن حكيم الحزام رضي الله عنه أنه رجل أنه وجد رجلا بحمص وكان يعذب يعني يشمس ناسا من القبط في الجزية, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله
نعم يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا,
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا, وهذا من تعذيب الناس في الدنيا, هذا من تعذيب الناس في الدنيا, يكون يعني يحبسهم في الشمس أو يعني يوقفهم في الشمس من أجل أن تحرقهم, أو يعني يكون مثلا في رمضة يعني فيكون يعني فيه حرارة من تحت ومن فوق, ويكون في ذلك تعذيب لهم. فروى هشام ابن حكيم رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على تحريم مثل هذا العمل, وأن هذا من التعذيب, وأن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا والجزاء من جنس العمل, فكما أنه عذب غيره فإنه يعذب في الآخرة. نعم.
وجد رجلا وهو على حمص,
يعني كان حمير ماذا
يشمس ناسا من القبط,
ناسا من القبط يعني من يعني النصارى, القبط هو النصارى يعني وأصلهم في مصر يعني هم مشهورون بهذا قبائل مصر.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري,
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي,
عن ابن وهب,
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن يونس بن يزيد,
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن ابن شهاب,
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الجهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن عروة بن الزبير,
عن عروة بن الزبير بن العوام ابن ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن هشام بن حكيم,
عن هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج له
مسلم
وأبو داود النسائي. في الحديث السابق الذي مر الذي فيه دجالة الذي كان يعني يحدث
الأول ولا الثاني,
لا اللي قبل اللي كان فيه سمع يحدث
عن عمرو بن دينار سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء,
يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء, يعني هو ما كان يحدثه ولكنه يحدثهم, وهذا يدل على أن الإنسان إذا سمع الحديث وإن كان المحدث غيره فإن له أن يتحمل وأنه يبلغ, ولهذا قال سمعته يحدثهم, ومعنى هذا أن الشخص إذا سمع الحديث وإن كان محدث غيره فإن ذلك من طريق التحمل يتحمل منه, ولا يشترط أن يكون المحدث هو, بل إذا كان محدث غيره هو يسمع فهو يخبر بالذي قد حصل, سمعت فلان يحدث فلان وفلان, فالآن الذي يخبر هو ليس المحدث, المحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء, والمحدث بجالة بن عبدة, هذا يدل على أن مثل ذلك يصح التحمل فيه, وأنه لا يلزم أن يكون التحمل إما إذا كان هو المحدث أو المقصود بالتحديث. وقد سبق أن مر بنا في سنن النسائي أن النسائي كان يعني يروي عن الحارث المسكين, والحارث المسكين كما سبق أن عرفنا كان بينه وبينه وحشة ولم يأذن له أن يحضر في مجلسه وأن يأخذ عنه, فكان يجلس من وراء الستار ويسمع الحديث ثم يحدث, ولكنه يعبر قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع, قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع. وأبو داود يعني في بعض المواضع مر بنا قريبا موضعان أو لعله يعني سيأتي الموضع الثاني, مر بنا موضع وقرئ على الحارث المسكين أخبركم فلان, قرئ على الحارث المسكين أخبركم فلان, يعني هذا في يعني كما قلت عمل النسائي مع الحارث المسكين, وهو لم يرده بالتحديث ولم يعني يريد أن يحدثه ومنعه أن يحضر يعني مجلسه, فكان يجلس وراء الستار ويسمع ويروي بهذه الطريقة فيقول قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع.
الحديث في صحيح مسلم هذا الحديث الأخير إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا,
هو في صحيح مسلم. نعم.
وفيه التسمية, فيه تسمية الإمام الأمير,
من هو؟ يمثل؟
إيه؟
يعني سمي الأمير؟
هذا ما نسب إلى مسلم، لكن ذكر أنه في تهذيب التهذيب أنه دخل على حمص والوالي عليها عياض بن غنم.
عياض بن غنم هذا صحابي
يعني صحابي. وفي رواية مسلم أن الوالي عمير بن سعد الأنصاري.
عمير بن سعد
إيه
الأنصاري؟
نعم.
عمر بن سعد في التقريب له درجة.
عمير بن سعد الأنصاري الأوسي صحابي، كان عمر يسميه نسيج وحده. وهي كلمة تطلق على الفائق. قال له الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة.
وهذا من ذكر منها عمر بن سعد؟
محمد أوامة. الحديث صحيح مسلم برقم.
وفيه نفس الاسم
إيه؟
اللي عمر بن سعد.
نعم. وفيه كذلك في الحديث أنه كان يعذب يشمس الأنباط.
الأنباط
إيه؟
الأنباط يعني قريب لأنهم هم اللي في الشام.
نعم. وأكد ذلك النووي بقوله هم فلاح العجم.
لا هو يعني الأنباط معروف أنهم في الشام، و ال يعني كيف يعني في بعض الأحاديث يعني ورد ذكرهم وأنهم يعني في الشام. ما لي بعضهم في قصة عبد المالك أنه جاء رجل من الأنباط ومعه كتاب يعني يقول إن أنك علمنا أن صاحبك قد قلاك فأتي إلينا نسودك ونعمل كذا وكذا، فقال هذا من البلاء، قال فعمدت إلى التنور فرميت ذلك الكتاب فيه وأحرقته. أقول الأنباط أقرب من الأقباط، لأن الأقباط في مصر والأنباط في الشام، يمكن أن يكون فيه يعني شيء من التصريف احتمال. من إذا كان الأنباط فيهم؟
كل صحيح مسلم.
في صحيح مسلم؟ هذا أقرب.
هل ثبت أن الرجل الذي شمسه هو عياض بن غنم، وأنه عندما نصحه هشام على الملأ أمام الناس رد عليه عياض بن غنم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه؟
لا أدري هل هو في هذه القصة أو في غيرها، أقول لا أدري.
قال رحمه الله تعالى: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.
ثم رجع أبو داود هذا ترجم باب تعشير
أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.
باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات يعني إلى بلاد المسلمين، يعني إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين فإنه تأخذ منهم العشور، يعني عشور أموالهم التي اختلفوا فيها إلى بلاد المسلمين. هذا هو يقال له التعشير والعشور التي تؤخذ على التجارة وتؤخذ من الكفار يعني من اليهود والنصارى. وأورد أبو داود عدة حديث لكنها كلها ضعيفة التي فيها أخذ العشور، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من أجازه فيما إذا أخذوا يعني من المسلمين فإنهم يقابلون يعني بمثل ما حصل منهم، فإذا كانوا يأخذون على المسلمين على تجارتهم إذا مروا ببلادهم فكذلك المسلمون يأخذون منهم إذا مروا ببلادهم. والأحاديث التي وردت كلها ضعيفة التي وردها أبو داود في هذا الباب في أخذ العشور من اليهود والنصارى أنها كلها ضعيفة، ولكن يعني يبدو أن مجازاتهم ومقابلتهم بمثل يعني ما حصل منهم أن له وجه.
يعني إذا دخلوا الجزيرة للتجارة،
إذا دخلوا بلاد المسلمين
عموماً،
إيه عموماً
يأخذ منهم
العشر، يأخذ منهم العشر،
عشر البضاعة اللي جايبينها،
يعني عشر البضاعة نعم اللي فيها.
إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.
إنما العشور على اليهود والنصارى أي أنها تأخذ من اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور، يعني لا تأخذ منهم يعني إذا جاءوا بالتجارة، يعني المسلم إذا أتى بالتجارة إلى بلاد المسلمين فإنه لا يأخذ منه عشور، وإنما العشور على اليهود والنصارى. وحتى اليهود والنصارى أيضا يعني ما ثبتت الأحاديث في أخذها منهم.
قال حدثنا مسدد عن أبي الأحوص.
مسدد مرة ذكره أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صديق اختلط أخرجه حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن حرب بن عبيد الله.
عن حرب بن عبيد الله هو لين الحديث أخرج حديثه
أبو داود.
أبو داود.
عن جده أبي أمه.
عن جده أبي أمه من هو؟ سمي؟
سيأتي ذاك الظاهر جده
عمر.
بس ذاك جده من أبيه.
جده من أبيه.
لأنه النسب حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي. وهذا يقول جده لأمه.
يعني معناه أنه غير ذاك. غير ذاك. على كل أن ال الحديث في إسناده حرب بن عبيد الله هذا وهو لين الحديث هو غير حجة.
عن جده أبي أمه عن أبي.
عن جده أبي أمه عن أبي يعني أبي جده. أبي جده لأمه. أبي جده لأمه يروي عن جده لأمه وجده لأمه يروي عن أبي.
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال خراج مكان العشور.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه الخراج بدل العشور يعني ليس على اليهود المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى. الخراج ليس على المسلمين خراج إنما خراج على اليهود والنصارى يعني بدل العشر الخراج أو العشور الخراج. والحديث يعني فيه يعني في نفس اللي فيه ال في حرب بن عبيد الله. نعم. وعطاء بن السائب يعني فيه مختلط وروى عن سفيان وسفيان من روى عنه قبل الاختلاط. فلو كان الآفة من عطاء بن السائب يعني زالت برواية سفيان عنه لأنه سمع عنه قبل الاختلاط لكن الآفة هي من غيره.
لكن كذلك هنا فيه ظهر انقطاع او اعضال عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يعني فيه اقول فيه انقطاع اما سقط واحد او اثنين.
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
محمد بن عبيد المحاربي صدوق اخرج له
ابو داود والترمذي والنسائي.
ابو داود والترمذي والنسائي.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله.
عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي قال إنما العشور على اليهود والنصارى.
ثم أرد الحديث من طريق أخرى وفيه أن رجلا قال أعشر قومي يا رسول الله قال إنما العشور على اليهود والنصارى فهو مثل ما تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله.
عن سفيان عن عطاء وقد مر ذكرهما عن رجل من بكر بن خالد عن خاله من بكر بن وائل عن خاله ويعني فيه إبهام.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رضي الله عنه رجل من بني تغلب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم قال لا إنما العشور على النصارى واليهود.
ثم أروى أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني قال من العشور اليهود والنصارى.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز.
محمد بن إبراهيم البزاز هو
ثقة أخرج أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم الفضل من دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد السلام.
عبد السلام بن حرب وهو
ثقة له مناكير أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة له مناكير أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده.
وقد مر ذكرهما.
عن جده.
عن جده عمير.
عمير الثقفي صحابي له حديث أخرج له أبو داود.
صحابي له حديث أخرجه أبو داود يعني نعم من هذا الحديث.
فيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم؟
يعني معناه أنه علم كل شيء وعرف كل شيء علمه إياه إلا الصدقة، فإنه لم يعني يفقهها أو يفهمها أو يتقنها، أفأعشرهم؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى. ومعلوم أن الصدقة يعني اللي هي الزكاة يعني زكاة الأموال هي إما العشر وإما نصف العشر، إما العشر وإما نصف العشر التي هي يعني إذا بلغ الزرع نصابا أو الثمرة نصابا فإنه يخرج منه العشر أو نصف العشر على حسب التعب والنصب والمشقة، إذا كان يسقى بالتعب والنصب والمشقة ومن الإنفاق والمؤونة فإنه يكون نصف العشر، وإذا كان يسقى بماء المطر فإنه يؤخذ منه العشر. فقال إنما العشور على اليهود والنصارى.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أرطاة بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا ابن عوف اركب فرسك ثم نادي، ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة. قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال
نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟
يعني معناه أنه يعني كأنه يشتكي أو ينكر على يعني من مع الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا ياكلون الحمر ويضربون النساء وياكلون التمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال وعظهم وقال ان الرجل يكون متكئا على اريكته يقول يعني ليس هناك الا القران وان ما جاء به مثل القران او اكثر، ويعني معنى ذلك ان السنه مثل القران، وانه قد يعني حرم ان يعني يؤذى اهل الكتاب وان لا يدخلوا بيوتهم الا باذنهم ولا يعني يأخذوا إلا الشيء الواجب عليهم وأنه لا يجوز الظلم، وكل هذا جاء في السنة، والسنة هي مثل القرآن وهي شقيقة القرآن ويعمل بها كما يعمل بالقرآن، بل إن السنة داخلة في قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهو مأمور به في القرآن وقوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا لا يقتصر على القرآن دون السنة، والناس لا يتعبدون أو لم توضح وتبين الأمور التي يتعبدون بها إلا بالسنة، لأن الله عز وجل أجمل الزكاة وأمر بإعطاء الزكاة، لكن تفاصيلها ومقاديرها ومقدار النصاب وشروط أخذ الزكاة ومقدارها إنما جاء بيان ذلك بالسنة، وكذلك الصلوات يعني أوقاتها وأعداد ركعاتها وما إلى ذلك، كل ذلك إنما كان للسنة، فالذي لا يأخذ إلا بالقرآن هو كافر بالكتاب والسنة، ولا يستغنى عن السنة ويكتفى بالقرآن عن السنة، بل واجب هو الأخذ بهما جميعا والعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف في إسناده رجل يعني فيه ضعف.
قال حدثنا محمد بن عيسى
محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه
عن أشعث بن شعبة
هو مقبول أخرج له
أبو داود عن أرطاه بن المنذر
وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه
عن حكيم بن عمير
عن حكيم بن عمير وهو
صدوق يهم أخرجه أبو داود بن ماجه.
صدوق يهم أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن العرباض
بن سارية. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديث فيصالحونكم على صلح ثم اتفق فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم.
ثم رجع أبو داود حديث رجل مجهول من الصحابة من جهينة
رجل
نعم رجل من جهينة ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر والمجهول فيهم في حكم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم يعني تغلبونهم يعني الظهور عليهم يعني غلبتهم والتفوق عليهم فيعني الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يعني غالبين لهم
فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم
يعني يدفعوا لكم المال ليسلموا على أنفسهم وأموالهم يعني لا يحصل لهم يعني إيذاء أو ما إلى ذلك.
قال سعيد في حديث فيصالحونكم على صلح ثم اتفق
يصالحونكم على صلح يعني يعطونكم شيء تتفقون معهم على عقله
فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم
أي الذي اتفقتم معهم عليه يعني من الخراج. والحديث يعني أيضا فيه رجل مجهول يعني ليس هو الصحابي ولكن الرجل الذي دون الصحابي رجل
من ثقيف
قال
حدثنا مسدد وسعيد بن منصور
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عوانة
هو الضاحي بن عبد الله اليشكري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هلال
بن يساف وهو
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
ثم أرد أبو داود حديث
عن جماعة
من أصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام
من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو تنقصه
أو عابه يعني بشيء يعني يسيء إليه ويلحقه بذلك أذى
أو كلفه فوق طاقته
يعني كلفه ما لا يطيق يعني كلفه من العمل ما لا يطيق
أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس
يعني من غير يعني إكراه ونفسه غير طيبة بالشيء الذي أخذ منه. كنت حجيجه يوم القيامة يعني خصمه يوم القيامة
قال حدثنا سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن أبي صخر المديني.
أبي صخر المديني هو
حميد بن زياد صدوق يهم
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن صفوان بن سليم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ويحتمل هؤلاء أن يكونوا صحابة وأن يكونوا تابعين وآباؤهم تابعون أو تابعيون. والحديث يعني صحه الألباني ولا أدري هل يعني تبين له أحد من هؤلاء الأبناء ومعناه صحيح يعني جاء يعني أحاديث تدل عليه يعني في منع الظلم وتكليف يعني من يكون تحت ولاية الإنسان ما لا يطيق يعني كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وادخاله تحت الباب
يعني كأنه من جهة الترجمة هي إيش
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة
تعشير أهل الذمة يعني معناه أن يعني كأنه والله أعلم أنه إذا أخذ منه شيء يعني من العشور أو غيرها وهو يعني لا يستحق ذلك فإنه أول من أخذ منه ذلك عرضة لهذا الوعيد.
فعلى ذلك أحاديث الباب مع ما فيها من ضعف ممكن تتقوى تصل الحسن لغيره؟
والله يبدو أنها ما تتقوى لأنها كلها ضعفها شديد لأنها فيه مجاهيل وفيه يعني رجل لين الحديث وأكثر فيدور عليه. وفيها يعني مجاهيل يعني مبهمون.
أسامة يقول القاعدة عند الشيخ الألباني إن كانوا جمع من التابعين فإنه يصحح حديثهم.
لا وفي احتمال إنهم يكونوا صحابة يعني كما ذكروا يحتمل يكونوا صحابة.
قال رحمه الله تعالى باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ قال حدثنا عبد الله بن جراح عن جرير عن قابوت عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المسلم جزية.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل تؤخذ من الجزية؟ يعني يؤخذ منه قسط يعني قسط الذي كان عليه قبل أن يسلم الذي كان عليه قبل أن يسلم هل يؤخذ منه أو لا يؤخذ؟ وكذلك أيضا لو أن السنة قد مضت كلها ثم أسلم هل تؤخذ منه أو لا تؤخذ؟ الذي يظهر أنه لا يؤخذ منه شيء ما دام أنه دخل في الإسلام وأيضا يكون في ذلك ترغيب له في الإسلام. وش الحديث؟
ليس على المسلم الجزية.
الصحابي
ابن عباس
قال فعلا ايش؟
قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم الجزية. اللي بعده قال حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال اذا اسلم فلا جزية عليه.
نعم هو قوله ليس على مسلم الجزية الجزية انما هي على الكافر ومن كان مسلما فانه لا يخلو من جزية سواء كان يعني اسلامه قديما او حديثا ويشمله العموم ومن دخل في الإسلام فيقال له مسلم فلا يخلو منه جزية لأنها إنما تجب على من كان كافرا وهو باق على دينه أو باق على كفره فيدفع الجزية من أجل أن يبقى تحت حكم المسلمين ويكون خاضعا لهم وهو باق على ما كان عليه ولكنه إذا دخل في الإسلام خرج عن أن يكون من أهل الجزية فلا تؤخذ منه. ومن أهل العلم من قال إنها تؤخذ منه يعني بقسطها أو بكمالها إذا كانت انتهت المدة أو كملت السنة ولكن أظهر الله أعلم أنها لا تؤخذ ويكون في ذلك ترغيب يعني له في الإسلام. والحديث هو غير صحيح لأن في إسناده قابوس ابن أبي ربيان وهو لين الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح
عبد الله بن الجراح هو
صدوق يفطئ أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن جرير
بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قابوس
بن أبي ربيان وهو لين الحديث أخرج حديثه
البخاري في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه
هو ثقة أخرجه
أصحاب
الكتب الستة.
عن ابن عباس
وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال سئل سفيان
وهو الثوري سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه.
يعني عما مضى وسواء كان ذلك عن بعض السنة أو عن كمال السنة.
باب في الإمام يقبل هدايا المشركين.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. في الحديث اللي درسته أمس أن رسالة أوصى بثلاث وسكت عن الثالثة أو أنسيتها. يقول الأخ جاء في مسند أحمد أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا يكون هذا فيه دليل على أن الثالثة هي العبارة الأخيرة؟
هو سبق أن ذكرت لبعض العلماء قال أنه يتعلق باتخاذ قبره يعني وهذا من جنسه وفيه القول الثاني انه تجهيز جيش اسامه.
في مسجد حينا يقوم بعض الشباب بحث المصلين بالمسجد في بدايه اول جمعه من كل شهر عربي بالجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لذكر الله وقراءة القرآن وأذكار الصباح حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتي الضحى لتحصيل أجر من جلس في مصلاه يذكر الله تطلع الشمس الحديث، فما رأيكم؟
تخصيص ذلك بيوم معين ويعني دعوة الناس إلى أن يقوموا بهذا، هذا لا أصل له ولا وجه له، ولكنهم يحثون على ذلك في جميع الأوقات وفي جميع الأيام، لا يخصص يعني جمعة أو يوم معين، يعني هذا ليس له أصل.
يقول كيف يصنع لهم جزء بن معاوية يصنع للمجوس لهم طعاما يأكلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي.
ما أدري يعني أقول ما أدري يعني وجه يعني ذلك أو إيش المناسبة التي فعل فيها جزء ذلك، لا أدري.
ويقول كذلك صنع لهم طعاما كثيرا، أليس فيه تبذير للمال؟ وكان يمكن أن يكتفي بواحد أو اثنين.
لا يعني معناه إذا كانوا كثيرين يعني معناه الكثرة من أجل كثرتهم، ولا أدري يعني السبب الذي جمعهم يعني إيش المقصود منه، يعني وهل له يعني مناسبة أو له حاجة؟ لا شك له حاجة وله مناسبة، ويعني هذا الفعل يعني لا يفعل لحاجة، ولا أدري هل ذاك يعني فيه دعوة لهم أو ترغيب لهم في الإسلام أو ما، لا أدري إيش السبب.
قوله فرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، هل هذا يفيد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو صحيح، القول صحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لا يستفيدون ويثابون على الفروع والاتيان بالفروع إلا إذا أتوا بالأصول، لأنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول فإن أعمالهم مردودة ولا يثابون عليها، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه يعني هباء منثورا. وفائدة خطابهم بالفروع تبعا للأصول أن في ذلك زيادة عذاب لهم إذا تركوا الأصول والفروع، ولهذا فإن الكافر الذي يؤذي الناس والذي هو شديد الإيذاء للناس أعظم من الكافر الذي لا يؤذي الناس، والكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والكفار في النار دركات كما أن أهل الجنة في الجنة درجات، فهم مخاطبون بالفروع وكما أنهم مخاطبون بالرسول، وفائدة خطابهم بالفروع أن في ذلك زيادة عذاب لهم، ولهذا الله عز وجل يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أسوأ وأشد عذابا من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله، والفرق بينهم في الدركات في النار، يعني هؤلاء يعذبون أشد ما يعذب به أولئك، وإن كان أي واحد منهم يعتبر خفيف العذاب يتصور أن ما في أحد أشد من عذاب والعياذ بالله، كما جاء في حق أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف عنه عذاب النار، فصار في ضحضاح من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نعاله نعلاه في رجليه وهي أسفل شيء فيه، وحرهما يغلي منه دماغه الذي هو أعلى شيء فيه والعياذ بالله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلب، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه. فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال: ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما، أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وقص الحديث. حتى إذا صلى العتمة، يعني من الغد، دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قبول الإمام هدايا المشركين، أي حكم ذلك. والحكم في هذا أن ما كان فيه مصلحة، أي في قبول الهدية لكون فيه ترغيب في الإسلام وتألف على الإسلام، فإنه لا بأس بذلك. وإذا كان بخلاف ذلك ولم يكن هناك مصلحة، فالأولى عدم قبولها. وقد أورد أبو داود حديث بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأله عبد الله الهوزني، وكان بحلب في الشام، عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه هو الذي كان يتولاها منذ بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه الله، منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. وذكر أنه لم يكن عنده شيء يعني مدخر، وقد عرفنا فيما مضى أنه كان يدخر لأهله يعني من خيبر قوت السنة، ولكنه ينفد في وقت قريب لكرمه صلى الله عليه وسلم وجوده وإحسانه وكونه يبذل، فينتهي ذلك الذي جعله لأهله في وقت قريب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه كان أجود الناس كما جاء في حديث عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أخبر بأنه إذا كان جاءه أحد من المسلمين وكان عاريا يعني ليس عليه ثياب يكون عليه ثياب بالية فإنه يأمره بأن يستدين ويشتري له لباسا ويطعمه. وكان رجل من المشركين قال لبلال إن عندي ساعة فلا تقترب إلا مني فكان يقترب منه. وفي يوم من الأيام وقبل نهاية الشهر بأربعة أيام قال له أتدري كم بينك وبين الشهر؟ فقال قريب. فقال أربعة أيام. ثم إن وكان لقيه على وجه مكتهر قال تجهمني يعني أنه وجهه يعني يظهر عليه الغضب وفيه السوء وعنده يظهر عليه السوء والغضب. وقال له إنك إذا جاء الوقت ولم تقضني فستعود على ما كنت عليه آخذك بالذي عليك وترجع ترعى الغنم كما كنت من قبل ذلك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره هذا الخبر وقال إنك ليس عندك ما تقضي به ما أقضي به وليس عندي ولكن إن شئت أن تأذن لي أن أذهب إلى بعض الأحياء فأبقى عندهم حتى يأتي شيء يحصل به السداد. وعزم على هذا العمل وعلى هذه المهمة فهيئ عند نومه نعليه وسيفه والجراب والأشياء التي سيذهب بها وكان يريد أن يطلع الصباح ويظهر الفجر الأول الذي هو الكاذب ثم يذهب في جنح الليل وفي الظلام حتى يخفي نفسه عن ذلك المشرك الذي تهدده بهذا التهدد بهذا التهديد. ثم إن أنه جاء رجل يدعو وينادي بلال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه فذهب إليه وإذا ركائب أربع وهي أربع من الإبل المناخة وعليها أحمال فقال له جاء يعني الشيء الذي يكون به السداد أن هذه الركائب وأحمالها وفيها كسوة وطعام وقال اقضي بها يعني ما علي من الدين. ثم انه وقال انه اهداه اليه عظيم فدك وهذا هو محل الشاهد للترجمه انه اهداه اليه عظيم فدك يعني وهذا هو محل الشاهد من قوله في قبول هدايا المشركين في قبول الامام هدايا المشركين. ثم بعد ذلك قضى ذلك الدين الذي عليه وبقي بقية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له أنفق هذا ووزعه ولا يبقى منه شيء ولن أدخل على أهل بيتي حتى ينتهي توزيعه. ثم إنه بات في المسجد عليه الصلاة والسلام ولم يدخل على أهله ومن الليلة الآتية دعاه وقال إنه قد وزع الشيء الذي في حوزته فقال إنه يخشى أن يموت وعنده شيء من ذلك أي من هذا الذي المال الذي بقي دون أن يصل إلى من يستحقه من المسلمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك دخل إلى نسائه وطاف عليهن وسلم على كل واحدة حتى وصل التي عندها النوبة في المبيت عندها وبات عندها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعند ذلك وعندما أكمل بلال رضي الله عنه القصة قال له أي عبد الله الهوزني فهذا الذي سألتني عنه. والحاصل أن الحديث فيه دلالة على قبول الهدية من المشرك وهي هدية من أهل الكتاب. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على قبول الهدايا من أهل الكتاب وأنه ليس فيه يعني شيء يدل على قبول هدايا غيرهم. وسيأتي حديث فيه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول هدية رجل المشرك. وكما سبق أن قلت إن الأمر يرجع إلى المصلحة والفائدة من وراء قبول الهدية فإن كانت يترتب على قبولها مصلحة وفائدة وأن يكون ذلك من أسباب من التألف على الإسلام فإن الهدية ينبغي قبولها. وكذلك إذا كانت المصلحة تترتب على ذلك وفيه فائدة للمسلمين فإنه لا بأس لذلك. وإذا لم يكن هناك شيء من هذا فإنها لا تقبل الهدية. وعلى هذا يكون التوفيق بين ما جاء من قبول الهدية ومن الامتناع من قبول الهدية أي أنها تقبل في حال ولا تقبل في حال.
عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر أنه بعد الوفاة.
نعم، الوفاة، لأن هذا في يعني في الشام، هو أصلا ما ذهب إلى الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: ما ذهب إلى الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله.
وقد قال منذ كذا حتى توفاه الله، يعني سيأتي الكلام، كنت منذ بعثه الله حتى توفاه الله، وهو لم يذهب إلى الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يذكر أنه رجع مرة فأذن فلما بلغ.
نعم، يذكر هذا. نعم،
قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي.
يعني أنه ينبئه وهو على خبرة ومعرفة وبهذا الشيء الذي سأل عنه.
وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه.
البردة، البردة هي اللباس المكون من إزار ورداء، هذه الحلة، الحلة، والبردة يعني لباس. نعم.
حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت.
وهذا يدل على جواز الاقتراض من الكافر والتعامل مع الكافر والاقتراض منه، وأن ذلك لا بأس به. نعم.
فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار.
عصابة جماعة من التجار من جنسه. نعم.
فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه.
يا لباه يعني كلمة يعني يجاب بها، يا لبيك أو يا لباه، يعني جواب حسن يجيب به من سئل، من نودي.
فتجهمني وقال لي قولا غليظا.
تجهم يعني كونه يعني ظهر في وجهه الاستياء و يعني الشدة والغلظة والقسوة والكراهية، يعني يظهر في وجهه يعني هذه الصفات وهذه الأحوال. نعم.
وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك.
يعني تهديد له، يعني من أنه يعني يعني أنه يعني يكون عبدا يعني يرعى الغنم كما كان قبل ذلك.
فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس.
نعم.
حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله على صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه.
العتمة هي صلاة العشاء، حتى صلى العتمة أي صلاة العشاء. نعم.
فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي.
قوله بأبي أنت وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي، وليس هذا قسم، وإنما هو افتداء، يعني أنت مفدي بأبي وأمي. نعم.
إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي.
نعم.
فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني.
يعني يريد أن يختفي عن وجه هذا المشرك حتى يأتي يعني شيء يكون به السداد. نعم.
فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي.
الجراب هو الوعاء الذي يكون من جلد يكون فيه المتاع، وكذلك القراب يعني السيف، يعني قراب السيف يعني يكون كذلك، والمجن هو الترس الذي يعني يستعمل في الاتقاء في الحرب، هذا المجن. نعم.
حتى إذا انشق عمود
المجن معقول من الجنة وهي السترة والوقاية.
حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو.
إذا انشق عمود الصبح الأول أي اللي يقال له الفجر الكاذب، وهو الذي يكون مستطيلا في الأفق ثم يعني يزول، وهو بخلاف الذي يكون معترضا في الأفق
الذي يكون معترضا في الأفق ويتزايد حتى تطلع الشمس, يعني هذا يعني يكون ممتدا في الأفق مستطيلا وذاك معترضا, والمقصود به الفجر الذي يحل الأكل والشرب في حق الصائم, ويعني لا تحل به صلاة الفجر لأنه لم يأتي وقتها. وإذا جاء الفجر الثاني الذي هو المعترض في الأفق والذي يتزايد الضوء حتى تطلع الشمس, فهذا هو الذي يأتي عنده وقت صلاة الصبح ويمتنع أو يمنع منه الأكل والشرب في حق الصائم, ويمنع منه الأكل والشرب في حق الصائم. نعم.
فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال وأجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن, فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك, ثم قال ألم ترى الركائب المناخات,
جاءك الله بقضائك يعني شيء يقضى به الدين, يعني قضائك يعني ما تقضي به الدين الذي أنت خفت يعني من تبعته فعزمت على ما عزمت عليه, أبشر جاءك الله بقضائك يعني ما يكون به قضاء الدين.
ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع, فقلت بلى, فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك.
وهذا هو محل الشاهد للترجمة, هدايا المشركين, قبول الإمام هدايا المشركين لأن الرسول قبلها. نعم. وهذا يعني هذا المثال وهذه القصة يعني فيها يعني بيان يعني تحقيق ما جاء في قول الله عز وجل وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, فإن بلالا وقد حصلت له هذه الشدة ويعني هذا التهديد من هذا الكافر, والله عز وجل ساق هذا الرزق وجاء بهذه الركائب التي هي نفسها هدية وما عليها من الأحمال من كسوة وطعام هدية, فقضى الدين وبقي بقية.
فاقبضهن واقض دينك, ففعلت. فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في المسجد, فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك,
ما يعني ما عندك الشيء الذي قبلك يعني عندك يعني المال الذي بحوزتك ما شأنه. نعم.
قلت قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء,
يعني فلم يبق شيء يعني من الدين, لم يبق شيء يعني من الدين يعني كله سدد ولم يبق شيء منه, ولهذا قال بعده أفضل شيء لأنه يعني المقصود أنه لم يبق شيء يعني من الدين إلا وقد سدد, فسأله أفضل شيء. نعم. هل زاد شيء عن سداد الدين؟ قال نعم.
قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه.
تريحني منه يعني بكونك تنفقه وتصرفه في وجوه الخير ولا يعني يبقى, ولست بداخل على أحد من أهل بيتي حتى تريحني منه. وكان عليه الصلاة والسلام ينفق ما يكون أو ما يأتيه من المال ولا يبقى منه شيء, وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس ثم لما سلم خرج مسرعا فزجع الناس من هذا الإسراع الذي قد حصل منه صلى الله عليه وسلم, ثم إنه عاد إليهم وذكر لهم أنه كان يعني شيء من قطعة من ذهب وقليل من ذهب, قال فيعني أحببت أن أفرقه, يعني لما تذكره أحب أن يفرقه وأن لا يبقى منه شيء, فمن أجل ذلك بادر بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم بالخروج, ليس يعني على خلاف عادته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وأنه كان يبقى ثم يقوم, ولكن هذه المرة من حين انصرف خرج إلى بيته مسرعا ففزع الناس وخشوا أن يكون حصل له شيء صلى الله عليه وسلم, وبعد ذلك بيّن أنه عنده يعني شيء أو شيء من الذهب فأراد أن يوزعه أن يفرقه ولا يبقى له شيء, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من جنس هذا. نعم.
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك, قال قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة لامرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
أبو توبة الربيع بن نافع هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
المعاوية بن سلام.
المعاوية بن سلام وهو صدوق
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد.
عن زيد هو أخوه زيد بن سلام. وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي سلام.
عن أبي سلام وهو أبوهم أو أبوهما وهو منصور. عن زيد بن سلام لا عن أبي سلام نعم. عن أبي سلام منصور يعني ليس يعني
جده.
جده نعم. أبو سلام زيد بن سلام ابن أبي سلام. وأبو سلام هذا جدهما وهو منصور ثقة الحبشي وهو
ثقة أخرج
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله الهوزني.
عن عبد الله الهوزني وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن بلال.
عن بلال بن رباح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
إخواني يسألون عن وقت وقوع هذه القصة في مكة أو في المدينة؟
الذي يبدو أنه في المدينة. ليس بمكة أقول بالمدينة
لأنها الأخ يستشكل فيقول أن المدينة المعروفة أن فيها اليهود هنا فذلك
وفيها مشركون يعني سبق مرة بنا قريبا يعني قبل غزوة بدر قبل غزوة بدر كان فيهم يعني مشركون كان يعني عبد الله بن أبي ومر بنا يعني الحديث في هذا وأن فيها أخلاط من اليهود والمشركين والمسلمين وكان هذا قبل غزوة بدر لأنه قبل أن يظهر الإسلام ويظهر انتصاره وعند ذلك الذين كانوا كفارا ومشركين وأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر يعني يعني تحولوا من كونهم كفار فرحاء إلى كونهم كفار أخطياء يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فلعل هذا كان قبل يعني أن يظهر الإسلام وقبل غزوة بدر وحيث كان المشركون موجودون كما سبق أن مر في الحديث قريبا.
وفيه ان بلال يقول آبق وهو قد حرف اعتقه ابو بكر.
نعم
يعني كيف يقول بلال آبق الى بعض هذه الاحيان
يعني آبق اذهب يعني هو معنى انه يعني اذهب آبق يعني اذهب
ليس إباق العبد.
لا لا لا
لا اخونا يقول في فعل بلال او انه يريد ان يهرب هل في دليل على ان المدين يجوز له الهروب من الدائن اذا كان المدين معترا؟
إذا كان مدين معسرا فالحكم الشرعي نظرة إلى ميسرة ولكن إذا كان يعني ذلك الدائن يؤذيه ويعني يلحقه ضرر فله أن يغيب نفسه أقول له أن يغيب نفسه مثل ما فعل بلال لكن إذا كان يعني يمكن إيقافه عند حده أي ذلك الدائن وأنه يعني لا يلحق ضررا بدائنه وأنه نظرة إلى ميسرة كما جاء في القرآن وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة فلا يحتاج الأمر إلى ذلك.
يقول الأخ من هو عظيم فدك؟
ما أدري. لكنه من اليهود. عظيم اليهود نعم.
يقول قضى الله كل شيء كان على رسوله فلم يبقى شيء مع أن الدين على بلال.
هو الدين للرسول هو مستدين للرسول صلى الله عليه وسلم كما يعني كما تقدم يعني كان يعني يأمرني أن أستدين وأطلي ويعني فكان أستدين ويعني فأكتوه وأطعمه وأن مشركا قال إن عندي سعة فلا يعني فاطلب إلا مني.
هذا مثل يقول لماذا لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه وقد أعطى المال كله لبلال وهو يقول أخاف أن يدركني الموت وهو عندي.
يعني المقصود أنه يعني لم يصل إلى من يستحقه.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتمزتها
ثم أرد الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله, وقال إنه عند قوله إنه ليس عندي ما يقضي يعني فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعندما سكت اغتمزتها يعني أنني تأثرت وحصل يعني عدم ارتياح يعني لذلك لكونه سكت ولم يجيبه بشيء.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه عن مروان بن محمد وهو ثقة
أخرجه مسلم
وأصحاب السنن
عن معاوية.
عن معاوية وقد مر ذكره معاوية بن سلام
بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه
بمعنى إسناد حديث أبي توبة الذي تقدم ذكر إسناده ومتنه يعني بمعنى الإسناد والمتن وفيه هذه الزيادة. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة فقال أسلمت فقلت لا, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني نهيت عن زبد المشركين.
ثم ورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال له أسلمت قال لا, قال إني نهيت عن زبد المشركين. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك يريد منه أن يؤثر ذلك فيه وأن يكون سببا في إسلامه, ولهذا قال له أسلمت أسلمت قال لا, فقال نهيت عن زبد المشركين, فلعل الامتناع بسبب يعني ما يرجوه ويؤمله من أنه يسلم, ولعله كان يتوقع إسلامه ولهذا قال له أسلمت.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمران.
عن عمران بن دوار القطان
وهو داور.
نعم.
ابن
دوار ولا
داور.
داور نعم. عمران بن داور القطان وهو صدوق أخرج صدوق يهم.
نعم.
صدوق يهم أخرج له.
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا
وأصحاب السنن.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير.
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير.
عن عياض بن حمار.
عن عياض بن حمار رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
زبد.
زبد يعني عطاهم أو هداياهم طبعا هي الهدية.
هل الهدية تقبل حسب المصلحة حتى من المشركين غير أهل الكتاب؟
هو كما قلت هو هذا الظاهر.
ولا تخصص بأهل الكتاب؟
ما تخصص هذا طبعا ما يخصص بأهل الكتاب قياسا على أنها تحل ذبائحهم وتحل نساءهم بخلاف المشركين فإنها لا تحل ذبائحهم ولا نساءهم, ولكن يعني يبدو أن هناك فرق بين هذه وهذه.
وهل في الحديث دليل على تحمل الكافر وأدائه بعد الإسلام؟
تحمله
قال
نعم هذا فيه دليل على تحمل الكافر الحديث وأداؤه بعد الإسلام, لأنه يعني هنا هذا الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحمله في حال كفره, تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه, فيعني هذا يدل على اعتبار ذلك, وهذا من جنس ما جاء في قصة هرقل, قصة أبو سفيان مع هرقل, فإنه كان يعني حكى ذلك تحمل ذلك في حال كفره وأداه بعد إسلامه, وهذا هو المعتبر سواء في حال الصغر أو في حال الكفر, لأن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره, والمشرك الكافر يتحمل في حال كبره ويؤدي في حال إسلامه, والمعتبر حال الأداء, والمعتبر هو حال الأداء حيث يكون كبيرا ويكون مسلما وإن كان في وقت التحمل صغير وفي وقت الأداء كبير, أو كان في حال التحمل كافر وفي حال الأداء مسلم, وهذا مثال من أمثلة التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام, ومثله قصة أبي بكر. أما التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر فمثل صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وكانوا تلقوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم, ومن ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين, وحديث متفق عليه. ونعمان بن بشير توفي رسول الله توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، أي أنه تحمله صغير وأداه كبير.
قال رحمه الله تعالى: باب في إقطاع الأراضين. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت.
ثم أرد أبو داود باب في إقطاع الأراضين. إقطاعها يعني إعطاء، يعني الإمام من يعطيه من رعيته قطعة من الأرض يقطعها إياه، يعني يعطيها إياه فيقطع له قطعة من الأرض فيعطيها إياه، هذا يسمى إقطاع، وهو خاص بالأراضين، لأن الإقطاع يكون في الأراضين، يعني لا يكون في الأشياء المنقولة والأشياء يعني الغير الثابتة، وإنما يكون في الأراضين. وقد جاء في ذلك أحاديث يدل على ثبوته وعلى حصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرد أبو داود حديث وائل بن حجر،
نعم،
حديث وائل بن حجر قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا بحضر موت،
نعم،
أرضا بحضر موت، يعني معناه أعطاه أرضا بحضر موت، وهي يعني وهو يدل على يعني ما ترجم له المصنف من ثبوت الإقطاع ومن حصول الإقطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه هذه الأرض من أرض اليمن يعني في حضر موت. وائل بن حجر، نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
عمرو بن مرزوق هو
ثقة له أوهام أخرج البخاري وأبو داود.
ثقة له أوهام أخرج البخاري وأبو داود.
عن شعبة.
عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن علقمة بن وائل.
عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرج له
صدوق
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة
رفع اليدين. نعم، نعم. رفع اليدين
البخاري في رفع اليدين
ومسلم وأصحاب السنن
ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
البخاري في
جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وعلقمة سمع من أبيه بخلاف أخيه عبد الجبار فإنه لم يسمع من أبيه، والحافظ ذكر أنه لم يسمع من أبيه في التقرير، ولكن الصحيح انه قد سمع، وقد روى عنه مسلم في صحيحه يعني حديث او حديثين. ومسلم يعني كما هو معلوم يشترط الصحة يعني في الاسانيد والاتصال، فهو ممن روى له مسلم يعني وكان يروي عن ابيه يعني بعض الحديث في صحيح مسلم. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله.
ثم أرد الحديث من طريق أخرى وقال إنه مثله يعني مثل الطريق الأولى. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن جامع بن مطر.
عن جامع بن مطر وهو
صدوق أخرجه البخاري رفع اليدين وأبو داود النسائي.
صدوق أخرجه البخاري رفع اليدين وأبو داود النسائي.
عن علقمة بن وائل بإسناده مثله.
عن علقمة بن وائل عن أبيه وهذا رباعي من الرباعيات عند أبي داود. حفص بن عمر عن جامع.
نعم.
عن علقمة عن أبي. نعم.
هنا يقول وقد صرح البخاري في تاريخه وغيره أنه سمع أبي.
نعم. لا وأيضا في مسلم يعني حديث يعني بإسناده عن علقمة عن أبي.
وفي الترمذي صرح عن علقمة بن وائل سمع من أبي.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال حدثني أبي عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارا بالمدينة في قوس وقال أزبدك أزبدك
أو أزيدك،
لأن في الشرح يقول يعني
قال يعني نعم قال معنى أعطيك وأمنحك أعطيك وأمنحك. يعني هو أعطاه وإنما الكلام يعني على الزيادة.
نعم. أزيدك أزيدك.
نعم. أورد أبو داود حديث عمرو بن خريج رضي الله عنه أنه خط له دارا في المدينة في قوس، يعني قطعة من الأرض خطها له بقوس، يعني مقصد ذلك أنه يعني القوس هو آلة الخط التي يخط بها، ويذكر يعني المقدار الذي أعطاه إياه. مقصود الدار يعني قطعة من الأرض، يعني ليست دارا مبنية، وإنما يعني قطعة يبني عليها دار، ويعني يعني في المدينة. وكان فعله ذلك أي الخط كان بقوس، يعني هو وسيلة الخط، يعني قوس يعني يخط به في الأرض ويذكر حدود هذه الأرض بالخط. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود.
عبد الله بن داود الخريري وهو ثقة أخرج له
البخاري
وأصحاب السنن.
عن فطر.
عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرج له
البخاري
وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وهو لين.
نعم لين الحديث.
وهو لين الحديث أخرج له
داود.
أبو داود.
عن عمرو بن حريث.
عن عمرو بن حريث رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب. والحديث في إسناده هذا الذي هو لين الحديث وهو غير صحيح.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث الذي هو مرسل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعني عن
غير واحد،
عن غير واحد يعني فهو مرسل. قال أقطع
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية.
أقطع رسول الله صلى
الله عليه وسلم
بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، يعني مكان يقال له القبلية.
وهي من ناحية الفرع.
وهي من ناحية الفرع يعني في بين مكة والمدينة، من ناحية الفرع بين مكة والمدينة.
فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قوله معادن القبلية هذا جاء في عدة حديث ستأتي، وهذا المقدار منه صحيح، ولكن كون لا يؤخذ منها الزكاة إلا اليوم هي ما جاءت إلا من هذه الطريق، هي جاءت من هذه الطريق التي هي مرسلة، التي هي مرسلة. ويعني وعلى هذا فإن الذي يخرج هو أنها مثل الركاز، أنه يؤخذ منها الخمس وليس الزكاة الذي هو ربع العشر. الزكاة مقدارها ربع العشر، وأما الركاز والمعادن فإنها يكون العشر. فإذا هذه الجملة التي فيها أخذ الزكاة هي غير ما جاءت من هذه الطريق، وأما المعادن القبلية ستأتي في عدة أحاديث يعني في قصة بلال بن الحارث المزني. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة وقعنا بثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن غير واحد.
عن غير واحد. نعم.
قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره. قال العباس حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلفيها وغوريها، وقال غيره جلفها وغورها، وحيث يصبح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلفيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم.
ثم ورد أبو داود حديث بلال حديث من
عمرو بن عوف المزني.
عمرو بن عوف
المزني
ايش قال؟
ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية.
حديث عوف بن عامر.
عمرو بن عوف.
عمرو بن عوف المزني. عمرو بن عوف المزني.
نعم.
عمرو بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسها وغورها، والمراد بالجلس المكان المرتفع والغور المكان المنخفض، يعني معناه الربا والوهاد، يعني الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة. يعني هذه المنطقة وهذا المكان ما كان منه مرتفعا ويقال له الجلس, وما كان منخفضا ويقال له الغور. نعم.
وحيث يصلع الزرع من قدس.
وحيث يصلح الزرع من قدس يعني مكان, يعني هو جبل, يعني إما أن يكون يصلح يعني المكان الذي يصلح فيه الزراعة يعني حوله أو في ظهره وعلى ظهره وفي أعلاه. نعم.
ولم يعطه حق مسلم.
ولم يعطه حق مسلم يعني الذي أعطاه شيء ليس لأحد, يعني ليس مملوكا لمسلم, لأن ما كان مملوكا لمسلم هو ملكه ولا يتصرف فيه أحد, لا يتصرف فيه الإمام ولا غير الإمام ما دام أنه مملوك يعني لإنسان, ويعني أعطاه شيء غير مملوك. هذا معنى قوله ولم يعطيه حق مسلم, يعني معناه أنه أعطاه من أرض لا ملك فيها لأحد من الناس.
وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني, أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها, وقال غيره جلسها وغورها, وحيث يصبح الزرع من قدس, ولم يعطيه حق مسلم.
نعم.
قال حدثنا العباس بن محمد بن حاشم.
العباس بن محمد